الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاث مسائل تحت هذه الآية. المسألة الأولى تتعلق بأول ما نزل في شأن القتال، هل هي هذه الآية؟ لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعاً قبل الهجرة، كما دل عليه مثل قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وكما يدل عليه قوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وغير ذلك من الآيات التي أشار إليها المصنف رحمه الله من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين. ثم أذن له بعد الهجرة في القتال، هل أول ما أذن له بهذه الآية أو بقوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير؟ هذا قول آخر في المسألة، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإذن بالقتال هل هو على إطلاقه، يعني يكون باعثه الكفر، قتال كل كافر مأذون فيه، أو أول ما أذن بالقتال قتال من يقاتل كما دلت عليه هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ فيحتمل أنها على أن الإذن كان على مراحل، فالقتال في الابتداء كان لمن قاتل، وروي أن هذا كان عام الحديبية، يعني لو صدوكم بقتال فقد أذن الله لكم أن تقاتلوهم. وعلى هذا فترتبط هذه الآية بالآية التي قبلها في ذكر مواقيت الحج. في هذه الآية قال عز وجل: ولا تعتدوا، ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم، أو لا تعتدوا بقتال وقتل من لا يقاتل. فإذا كانت الآية هذه محكمة كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن هذه الجملة من الآية تنهى عن قتل من ليس من أهل القتال. وذكر منهم ستة أصناف: النساء والصبيان والرهبان والزمنة والشيوخ، يعني من كان شيخا كبيرا وهرما لا يطيق القتال، والعسفاء وهم الأجراء والفلاحون الذين يعملون عند الكفار لا يقاتلون، واتفق أهل العلم على أن هؤلاء لو قاتلوا
وأضر بالمسلمين فإنه يجوز قتاله. وسبب منع قتل هؤلاء أنهم ليسوا من أهل القتال وليس من أخلاق المسلمين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى خالد ألا يقتل ذرية ولا عسيفا، هذا في الأجراء وفي الصبيان. وجاء النهي عن قتل النساء، قال عليه الصلاة والسلام ما كان لهذه أن تقتل. وكذلك غيرهم. وروي عن الشافعي رحمه الله أن هؤلاء يجوز قتلهم لعلة الكفر وللإثخان فيهم في الكفار. والأول أصل والله أعلم، وقد أشار في هؤلاء جميعا رحمه الله إلى بعض الخلاف عن الشافعي وبعض الأوجه عند المالكية. في قوله عز وجل في هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هل هذا الإذن عام ومطلق في الزمان؟ فيشرع قتال الكفار إلى قيام الساعة، أو هو عام إلى نزول عيسى ابن مريم، أو هو خاص بمن يقاتل؟ هذه ثلاثة أوجه أشار إليها في المسألة الثانية. فما مما يدل على أن القتال مشروع والجهاد مشروع إلى قيام الساعة قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقيل هو إلى نزوله، لأن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة، وهو سيضع الجزية ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام أو القتل، و يستقيم الأمر للمسلمين بعده. والصواب هو الأول لدلالة الحديث، وكما قال عز وجل قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا الذي تدل عليه آية السيف في سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله عجل فاقتلوهم حيث وجدتموهم. في قوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، قتال الكفار قتال في سبيل الله، قتال البغاة والخوارج أيضا من القتال في سبيل الله، هو من القتال في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لكن يختلف قتال البغاة والخوارج عن قتال الكفار أنه لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى نساؤهم ولا تغنم أموالهم. يعني هناك فرق بين قتال الكفار وقتال الفتن، قتال أهل البدع. كذلك في قوله عز وجل ولا تعتدوا، قيل في معناه لا تقاتلوا إلا لتكون كلمة الله العليا، فإن قاتل لمغنم أو ليقال شجاع أو جريء فهذا معتد في قتاله. هذا تفسير أو حمل لطيف لهذه الآية، وعمومها قد يدل عليه. لكن الذي يظهر من قوله ولا تعتدوا أن المقصود النهي عن قتل من ليس من أهل القتال. أو إذا قيل إنها محكمة فمعناها أنكم لا تقاتلون إلا من قاتلكم الكفار، وهذا ضعيف وإن كان أشار إليه في المسألة الثالثة. وسيأتي معنا أن الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع، فإذا قيل أنه لا يقاتل إلا من قاتل أبطلنا جهاد الطلب، هذا ليس من مذهب أهل السنة. فجهاد الطلب مشروع لنشر دين الله عز وجل في الأرض، إذا أمكن نشر الإسلام بغيره وأمكنت دعوة الناس إلى الله عز وجل بغيره فلا بأس، إذا لم يمكن إلا به فإنه ماض إلى قيام الساعة. ولذلك لما كتب بعض الكتاب في إبطال هذا النوع من أنواع الجهاد انبرى لهم جماعة من أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وأنكر هذا القول، وصدر فيه قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، لكنهم أشاروا في القرار إلى أن الدعوة متى ما قامت وأذن للمسلمين بنشر الإسلام في بقاع الأرض فلا موجب للقتال. نعم.
وقاتلوا في سبيل الله الذين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
نعم. ذكر رحمه الله تحت هاتين الآيتين 5 مسائل. الأولى متعلقة بقوله ثقفتموهم، يقال ثقف يثقف ثقفا وثقفا، والقرآن جاء بهذه اللفظة، وجاء كما في آية النساء وفي آية التوبة حيث وجدتموه، لكن ثقف أدق، يعني حتى لو في الأماكن التي ليست في ساحة القتال. ولذا أشار رحمه الله إلى جواز قتل الأسير، جواز قتل الأسير بهذه الآية، كما تدل عليه مثل آية سورة القتال، فإما فشد الوثاق وفضرب الرقاب، وفي قول في سورة التوبة ما كان النبي يكون له أسرى حتى يثخن، يعني له أن يقتل الأسرى. فمثل هذه الآية تدل على جواز هذا. قوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أشار في المسألة الأولى إلى أن الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش، الضمير في قوله أخرجوهم لكفار قريش، والضمير في قوله أخرجوكم للمهاجرين، والخطاب لهم أي للمهاجرين. في قوله عز وجل والفتنة أشد من القتل في المسألة الثانية، يعني الكفر أشد من القتل، هذا سيأتي في تفسير قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأن الكفار استعظموا قتل عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام، قتل في رجب، قتله بعض سرية عبد الله بن جحش في الشهر الحرام، وكان القتل فيه عظيما في الجاهلية، فأنكروا هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فالقرآن يذكرهم بما هو أشد من هذا الأمر إذا كان معصية، إذا كان القتل في الشهر الحرام معصية، فالفتنة وهي الشرك، الفتنة هي الشرك أشد من هذا، كأنه يقول كفركم وشرككم بالله عز وجل الذي أنتم عليه أعظم من معصية هؤلاء إن كانت معصية. في المسألة الثانية تتعلق بقوله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ وأشار إلى القولين، فمن أهل التفسير من قال هذه الآية منسوخة، وعلى هذا القول فيجوز القتال داخل المسجد الحرام، واستدل على النسخ بقوله عز وجل واقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ما يستقيم الاستدلال بصدر هذه الآية واقتلوهم حيث قفتموهم، لأن هذا النهي جاء بعدها، لكن في قوله عز وجل واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة التوبة، سورة التوبة متأخرة النزول عن سورة البقرة، واستدل أيضا بالنسخ على النسخ بقوله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبآية السيف إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومثلها آية النساء واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. القول الثاني أن هذه الآية محكمة، وإذا قيل هي محكمة فلا يجوز ابتداء القتال في المسجد الحرام. طبعا المقصود به قتال الطلب، أما الدفع فبالإجماع لو أن أحدا هجم على المسجد الحرام فإنه يقاتل ويدفع وجوبا. والمصنف رحمه الله صحح الثاني، صحح أنها محكمة وأن ابتداء القتال في المسجد الحرام لا يجوز، واستدل به استدل عليه بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو أن يعضد فيها شجرة، إلى أن قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن له أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وقال وإنما أحلت لي ساعة من النهار وهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لكن حمل هذا على قطعا يحمل على الطلب، أما الدفع فكما قلنا بإجماع يجوز دفع الصائل ولو صال في المسجد الحرام. كذلك استدل من قال بالنسخ بقوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن خطل اقتلوه، قالوا إنه متعلق بيستر الكعبة قال اقتلوه وهو في المسجد الحرام فأذن بقتله صلى الله عليه وسلم، لكن أجيب بأن هذا الإذن بقتله كان في الساعة التي أبيحت لرسوله صلى الله عليه وسلم، أما ابتداء القتال فيها لغير موجب كما فعل الحجاج فهذا منكر، وأنكر عليه الصحابة، أنكر عليه أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه تحذلق وتشدق ببعض الكلام وقال إن الحرم لا يعيد فارا بخربة، ولذلك سمي بعدها بالأشدق. وجوز المصنف أن تكون هذه الآية منسوخة بقول عجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لو 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 احتيج إلى هذا، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فيه بشارة أن هذا البلد العظيم سيكون بلد إسلام إلى يوم القيامة، يعني لا حاجة للقتال الطلب فيه، قد يحتاج المسلمون لقتال الدفع فيه فيجوز، يعني كما فعل أيام فتنة الحرم قتال البغاة والخوارج الذي خرجوا على هذه الدولة المباركة كان مباحا وأفتى به أئمة الزمان، ولو كان قتلهم كان في ذات مسجد الكعبة، بل هذا هو الواجب. في المسألة الرابعة أشار إلى الفرق بين قتال الكفار وقتال البغاة وذكرناه في الآية التي تقدمت. في الخامسة تكلم على قوله عز وجل في الآية الثانية فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إن انتهوا هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، يعني إن انتهوا عن الكفر وآمنوا فلا موجب للقتال، إن انتهوا عن القتال وبقوا على الكفر فالجزية. فالانتهاء يكون إما بالتوبة إلى الإسلام وإما بدفع الجزية. إذا احتاجوا إلى إقامة الحجة وسماع كلام الله فإنه ينتهى عنه كما في الآية الأولى في سورة التوبة، فإن تابوا وإن أحد من فإن تابوا وفإن فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم إذا تابوا وأسلموا فيخلى سبيلهم، هذا يكون في الأسرى، يعني لو تاب الأسير فإنه يحرم قتله لأنه صار مسلما. قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين، وسنة الأولين هو قتالهم إلى أن يؤمنوا أو أن يدفعوا الجزية.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك ظاهر في الأرض، والشرك باقي، القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق لكن لا يظهر، لا يعلو على كلمة التوحيد، لا بد أن تكون كلمة الله العليا، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هذا هو مقصد الجهاد في الإسلام، أن تكون كلمة الله ظاهرة في الأرض، لا يحال بين الخلق وبين سماعها. وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز القتال لأجل المغنم وحده ولا لأجل إقامة الدولة على أي وجه كان، القتال لا يكون إلا لأجل تقرير التوحيد ونفي الشرك من الأرض، أما لمجرد إقامة الدولة كما يقول بعض المتعالمين اليوم، يقول إقامة الدولة قبل سيادة الشريعة، يعني سيادة الشريعة تخضع للاستفتاء، إذا قامت الدولة يستفتى الشعب في الشريعة، هذا ضلال، هذا ما أعرف إلا في الأحزاب المعاصرة التي ليست على منهج أهل السنة. القتال إنما يكون لأجل التوحيد ونفي الشرك من الأرض، وقاتلهم إلى هذه الغاية لا لغاية أخرى، هذه هي الدعوة وهذا هو الجهاد، لا يكون إلا لأجل هذا المقصد العظيم، أصل الأصول التوحيد ونفي الشرك من الأرض. وهذه الآية مما يستدل بها على جهاد الطلب وذكرناه قبل قليل، فالجهاد نوعان: جهاد دفع هذا بإجماع يشرع، وجهاد الطلب. ولو أراد متحذلق أن يخضع بقول هذا لدول الكفر فإنهم ما أجابوهم إلى هذا، هم يقاتلون المسلمين قتال طلب، يعني ما تركوا بلدا مسلما إلا أفسدوا فيه، وهو يغازلهم بهذا القول يقول ليس في الإسلام جهاد طلب، وهم أفسدوا الأرض بقتال الناس، قتال المسلمين وغير المسلمين، عاثوا في الأرض فسادا، يعني حتى بأسلحة يعني أهلكت الملايين من البشرية لأجل الدنيا، وهذا ينهزم أمامهم وينفي وينكر جهاد الطلب الذي إنما شرع لإقرار التوحيد ونفي الشرك بالأرض. نعم، إذا أمكنت كما جاء في قرار المجمع الدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد بغير قتال، ولم يحل أحد بين الناس وبين سماع كلمة الحق، فهذا حسن. لكن إذا ما أمكن إلا به فلا ينكر. الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام باق لقيام الساعة، باق الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. قال ولكن جهاد ونية، ومن مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. فالجهاد يعني هو ذروة سنام الإسلام بنوعيه. نعم، إذا لم يكن للمسلمين طاقة فإنه لا يجوز أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، ويتعاملوا مع مسألة الجهاد كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمره الله عز وجل: كفوا أيديكم، ما أذن له بالقتال، ثم أذن له أن يقاتل من قاتله، ثم أمر بقتال كافة المشركين كما يقاتلوننا كافة، فكلهم مجمعون، أهل الملل كلهم مجمعون على حرب الإسلام وأهله. قد أمر الله عز وجل بإعداد القوة، هذا الذي يجب على المسلمين، أن يبقوا على الأهبة والاستعداد، فإن الكفار لا يؤمن شرهم، كما نرى اليوم الأعداء يتربصون بالمسلمين خاصة بهذه الدولة المباركة غاية التربص. فلا يستقيم الدفاع عن التوحيد ولا عن المساجد ولا عن المصلين ولا عن الحرمين إلا بهذا. والمسلمون أدركوا هذا بفضل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع من القتال، ثم أذن له أن يقاتل، ثم أمر بقتال من قاتله، وكان عليه السلام يتبع المصلحة، يكف عن من كف عنه ويقاتل من قاتله. ثم نزلت آية السيف: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء وغيرهم لا يكف عنهم إلا بالتوبة كالمشركين والمجوس، كالمشركين. وأما المجوس فإنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب. لكن هذا لا يعني إكراه الناس على الدخول في الإسلام، هذا ليس من الدين، ما يكره الناس، لأن الإسلام لا يكون إلا عن رغبة، لا إكراه في الدين، لكن لا إكراه أيضا على الكفر، ولا إباحة للكفر، ولا حرية للأديان، هذه ليست في شريعة الإسلام كما يطرحه بعض المنهزمين. لكن الجهاد والقتال لا بد أن يكون بضوابطه وشروطه الشرعية، ومنها أن يكون تحت راية الإمام، إمام المسلمين، ما يفتات به شذاذ الأفاق ويتبناه أهل الأفكار المنحرفة من الخوارج وأصحاب الأحزاب المنحرفة. إذا قام به إمام من أئمة المسلمين وقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل فهذا هو الجهاد الذي يعرفه المسلمون. قال رحمه الله: فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، يعني هو بهذا يرد على هذا في المسألة الأولى في من المسألتين، يرد على من قصر الجهاد على الدفع فقط، فإن انتهوا ذكرناها قبل، يعني إما بالإسلام وإما بدفع الجزية إن كانت ممن تؤخذ منهم، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والظالمون هم الذين يبدأون بالقتال، أو هذا في جهاد إيش؟ فلا عدوان إلا على الظالمين، الظالمون هم الذين يبدأون بالقتال، هذا في جهاد الدفع، أو من يصر على الكفر ويأبى الجزية، هذا في جهاد الطلب. فالواجب رد النصوص المتشابهة إلى ما هو محكم، والمسلمون مجمعون على هذا النوع من الجهاد، فالصحابة رضي الله عنهم ساروا في مشارق الأرض ومغاربها ينشرون دعوة الله عز وجل، فإن عرض لهم من يمنع من هذا قاتلوه. ساروا في المشرق إلى فارس وإلى سجستان وغيرها من تلك البلاد، وإلى بلاد ما وراء النهر، وساروا أيضا في المغرب إلى أن وصلوا إلى هم ومن جاء بعدهم إلى بلاد أوروبا التي تسمى بهذا اليوم، إلى الأندلس وغيره. نعم.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
قال رحمه الله في 10 مسائل: الأولى تكلم عن الشهر وقد تقدم من الاشتهار والعلم، وذكر فيها أيضا سبب النزول، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بعد أن شتت الله أمر الأحزاب بجند من جنده، رأى رؤيا منام أنه يأتي مكة ويطوف البيت، فعزم في السنة السادسة أن يأتي، وبشر أصحابه وفرحوا، وجاء ب1400 أظن هذا عددهم، جاءوا إلى مكة، ووقع ما وقع من صد المشركين لهم، وما كان بينه وبين عمر رضي الله عنه من الأخذ والعطاء، وما وقع في نفوسهم من رجوعهم وإحلالهم بعد إحرامهم ونحرهم لهديهم، وما كان من أمر الصلح الذي كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو كما هو معلوم. المقصود أنه رجع عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت عمرة القضية بعدها بسنة في السنة السابعة، فهم رجعوا في شهر حرام واعتمروا في عمرة القضية في شهر حرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، لأن عمر لما استشكل الرجوع قال: ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا لأبي بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرع بذلك، لكن ما عين له هذا العام، والله لا يخلف وعده، لذا جاءت الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وعلى هذا يحمل قوله عجل: والحرمات قصاص. وهذه المسألة الثانية، الحرمات جمع حرمة، كظلمات وظلمة وحجرات وحجرة، والحرمات التي انتهكت حرمة الشهر، فهو من الأشهر الحرم، صدوا في شهر حرام، وصدوا عن بلد حرام، وصدوا وهم محرمون، هذه 3 حرمات، فرجعوا في شهر حرام وهم محرمون، ودخلوا البلد الحرام وطوفوا به، وصدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعده. والحرمة ما منعت من انتهاكه، هذه حرمات الله وحدود الله، ما حده الله عليه ومنع من انتهاكه. والحرمات قصاص، والقصاص هو المساواة، وكان هذا يعني بدل العمرة عمرة، وتحقق بهذا الصلح مصالح كثيرة للإسلام وأهله. هذا إذا ربطت الآية بهذا الحدث كما ذكر بعض أهل التفسير. ثم تكلم رحمه الله على هذا الجزء من الآية في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الجزء من الآية مع قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومع قوله سبحانه وتعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا أصل عند العلماء فيما يسمى بمسألة الظفر. مسألة الظفر من المسائل الملقبة، هناك في الفقه الإسلامي مسائل ملقبة كثيرة في باب الفرائض، كالمشركة والحمارية والعمريتين والأكدرية، وهناك مسائل ملقبة في الفقه مثل مسألة الظفر والسفتجة والسريجية وضع وتعجل ومد عجوة ودرهم، هذا يجعل لها الفقهاء لقبا حتى تظهر. مسألة تفريق الصفقة، مسألة الظفر، هذه الآيات الثلاث تبحث عندها، وتبحث أيضا عند حديث هند امرأة أبي سفيان في قوله صلى الله عليه وسلم لها: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. من ظفر بحقه عند غيره هل يأخذه أو لا؟ هذه هي مسألة الظفر. والفقهاء اختلفوا فيها على قولين، الجمهور قالوا له أن يأخذ حقه، وحقك قد يكون مغصوبا وقد يكون مسروقا وقد يكون مودعا وقد يكون مرهونا، يعني لك حق عند الغير في يد الغير، وأبى أن يرد حقك. فإذا ظفرت بمالك أو بجنس مالك أو بغير جنس مالك، هل لك أن تأخذ بقدر حقك؟ فهم مجمعون على أنه لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حقك، لكن هل لك أن تأخذ حقك إن وجدته بعينه، أو تأخذ مثله إن لم تجده بعينه، أو تأخذ قيمته إن لم يكن له مثل، أو تأخذ قيمته كان قيميا، يعني أقرضت إنسانا شاة ما عنده غنم ووجدت عنده جوالا، هل تأخذه مقابل الشاة أو لا؟ هذه هي مسألة الظفر. فينسب للجمهور الجواز، ويستدلون بهذه الآية وبقريناتها التي أشرنا إليها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا في الأموال. أبو حنيفة رحمه الله وروي عن مالك وغيره قالوا لا يجوز له أن يأخذ لا عين ماله ولا مثله ولا قيمته ولا من جنسه ولا من غير جنسه، واستدلوا بحديث الدارقطني: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وبقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا تخونوا أماناتكم، ولأن الله حرم الغصب وحرم السرقة، لأن أصحاب القول الأول جوزوا لصاحب الحق أن يسرق حقه، لكن إذا أمن. الشافعي رحمه الله قيد هذه المسألة بالأمن، أما لو غلب على ظنه أنه لو سرق أقيمت عليه البينة فقطع فلا، حتى لا يدفع المفسدة بما هو أشد منها. فشرطه عندهم ألا يعد سارقا. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، يعني هل له القصاص أو لا؟ والصواب أنه يجوز بثلاث قيود: أن يمنع يأمن الفضيحة، وأن يأخذ عين حقه أو مثله، وأن يتعذر أخذ حقه عن طريق السلطان. أما إذا وجد سبيلا غير الظفر فليس له ذلك. فإذا تحققت هذه الشروط جاز. وأما حديث الدارقطني فيضعف من جهة، ولو صح فأخذ الحق ليس من الخيانة. واستدل أيضا على الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأخذ الحق هذا رفع عن رفع للظلم، فهو بسيطرته على حقك ظالم، فأنت إذا أخذت حقك منه أنقذته من هذا الظلم. كذلك يستدل بحديث عائشة في قصة هند رضي الله عنهما. أظن ما تحققت من هنا أن مذهب الظاهرية على الوجوب، هذا يعني أظن مر عليه في المحلى قديما، أنه يوجب، لأن الإسلام لا يرضى للمسلم بذله وللأمر في هذه الآية فاعتد، أمر أنك من اعتدى عليك فاعتدي عليه، لكن كما قال الله عزوجل هنا بمثل ما يتجاوز، التجاوز ظلم، والضرر لا يزال بالضرر كما هو في القاعدة الكبرى. طيب هذا في الأموال، في غير الأموال، في غير الأموال يتصور في الشجاج، في اللطم، في القول، هل يعتدي عليه بمثل ما اعتدى به؟ لعلها تأتي إن شاء الله في كلام المصنف. اختلف المجيزون في الأخذ من غير الجنس، طبعا إن وجد مثله فلا إشكال، لكن ما وجد مثله، وجد جنسا آخر، يعني حقك عنده جوال ووجدت عنده كمبيوتر قيمته تساوي قيمة هذا، أو وجدت غنما أو رزا أو نحو ذلك، هل تأخذ من غير الجنس أو لا؟ ظاهر الآية المنع، ولأنه قد يحصل شقاق في تماثل القيمة، يعني قد أدعي أنا أن الجوال قيمته 1000 والذي أخذته من رزك أو من قيمته 1000، وهو ينازعك يقول لا قيمة الرز أكثر من 1000. فإذا وجد عين حقه فلا إشكال، أحيانا تجد عين حقك، يعني اقترض منك شاة أو بعيرا أو جوالا ووجدته في بيته ودخلت إليه خلسة وأخذت عين حقك، هذا لا إشكال. أو تجد مثله، والمثل مر معنا في درس الأشباه والنظائر ضابط المثل عند الفقهاء، فالمكيلات والموزونات مثلية باتفاق، لكن هل تجري المثلية في غيرها؟ في القديم كان يتعذر المثل، لكن اليوم مع اتحاد الصناعة أمكن المثل، جوال مثل جوال، سيارة مثل سيارة إذا كانت جديدة، بساط كرسي. ولذلك ما كان الفقهاء المتقدمون يجوزون السلم في غير المثليات لعدم انضباطها بالصفة أو بيع النموذج، اليوم لا، النموذج الواحد يمكن أن تصنع منه ملايين، يعني الجوالات الآن بالملايين، بمئات الملايين تصنع على هيئة واحدة، فهذا فتح المجال لعقود السلم ووسع أيضا دائرة المثلي. في القديم المثلي صاع بصاع، مد بمد، يعني في التمور في الحبوب، هذه أشار إلى المسألة، هذه إلى مسألة اختلاف الجنس في الثالثة، يعني قالوا بعضهم قال إذا كان سيأخذ من غير جنسه فلا، لا يفعل إلا بحكم حاكم. في المسألة الرابعة، يعني قد لا يتفطن إلى ما فيها من فقه دقيق، هذه تحتاج إلى معرفة سابقة بكتب الفقه. يقول وإذا فرعنا على الأخذ، يعني إذا جوزنا أن له أن يأخذ في مسألة الظفر، فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير هذا الصواب وغير ذلك؟ فقال الشافعي لا، يعني ما أظن يتفطن لهذه معنى هذه المسألة، معناها هذا الذي لك حق عنده قد يكون غيرك له حقوق عنده أيضا، فهل تأخذ حقك كاملا تستوفي أو تبقي له ما تجري به المحاصة، محاصرة في الديون، أن يستطيع بعد أخذك أن يوفي أيضاً الدائنين الآخرين. فأنت وجدت عنده، يعني حقك عنده 10 أكياس رز، أنت تطالبه 10، وآخر يطالبه أيضاً 10 أكياس، وجدت عنده 10، هل تأخذها أو تأخذ 5 فقط؟ تبقي 5 للآخر وتحرش وتقول روح خذ 5، اظفر كما ظفرت، أو يداعيه ويطالبه، هل لك أخذ جميع حقك أو تراعي الدائنين الآخرين؟ هذه إذا أردت أن قال الشافعي لا، بل يأخذ ما له عليه، يعني يأخذ 10 أكياس. وقال مالك يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس، يعني يقدر أن هذا الظالم أفلس، فالديون يكون توزيع ما عنده من الأموال على المحاصة بقدر ديون الدائنين، قال وهو القياس. هذه المحاصة عندنا في مذهب أحمد ظاهرة، يذكرونها أين؟ في المذهب عندنا في قضاء دين، إذا ما وفت التركة بقضاء الدين ما وفى، والدائنون كثير، فإنه يعمل بالمحاصة. أو هناك عليه دين لله ودين الآدمي، فهل يقدم دين الآدمي أو دين الله أو بالمحاصة؟ يعني له في حق الله نذر أن يتصدق 10,000، وأنا أطالبه 20,000، ووجدنا عنده 15,000، هل يأخذها الآدمي في حقوق الآدمي مبنية على المشاحة، أو تصرف في النذر اقضوا الله فإن الله أحق أن تقضوه كما هو مذهب الشافعي، أو يعمل بالمحاصة يصرف جزء هنا وجزء هنا. في الخامسة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، عموم متفق عليه، إما بالمباشرة إن أمكن إذا قلنا بمسألة الظفر، وإما بالحكام، فالحاكم لو قضى لك بحقك يقضي لك بعينه أو بمثله إن كان مثليا. استشكل في الخامسة هذه وصف أخذك بالعدوان، قال فاعتدوا عليه، هل أخذك لحقك عدوان؟ أخذه لحقك أنت عدوان، غصب سيارتك هذا عدوان، وجدت سيارتك وأخذتها هذا عدوان؟ ليس عدوانا. كيف قال الله عليه فاعتدوا عليه وخذوا؟ هذا على وجه المقابلة أو على وجه المجاز، أو الذي في الذهن من قبل أنه عدوان في الظاهر، لكنه ليس عدوانا في حقيقة الأمر، أو هو عدوان في عرفه هو، لأنه هو سيستنكر عليك ما فعلت ويعد هذا عدوانا، فكأن القرآن يقول افعل به هذا وإن سماه عدوانا، ولا يردك هذا الوصف، وإلا أخذ الحق ليس عدوان. وهذا مثله قوله عز وجل وجزاء السيئة سيئة، جزاء السيئة لا يكون بسيئة، جزاء السيئة حسنة، يعني قطع السارق ليس سيئة، حسنة، كذلك تعزير من يستحق التعزير ليس سيئة بل هو حسنة. وهذا إذا كان على سبيل المجاز فهو يعني معهود عند العرب، مثل بقول القائل فقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر لما يثقب، يعني العينان قالت سمعا وطاعة، هل تنطق العينان؟ لا ما تنطق. وكقول قائل امتلأ الحوض وقال قطني، يعني كفاية، ما الحوض ما بيتكلم، لكن هذا يعني العرب تجري على ألسنتهم مثل هذا. ومثله قول عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فالرد رد العدوان ليس عدوانا وليس جهلا إلا على سبيل المجاز. في المسألة السادسة تكلم عن صفة التضمين، الضمان في المكيلات والموزونات بلا خلاف، يضمن بمكيل وموزون. أتلف لك 10 آصع يضمن 10 آصع، أتلف لك 100 جرام ذهب يضمن 100 جرام ذهب، المثل بمثل. غير المثليات مثل الحيوان، الحيوان غير مثلي. في اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وضمنه بايش؟ رده خيار الرباعية، هذا أقرب من رد القيمة، أقرب من رد القيمة. فبعض الفقهاء يقول المثلي المقارب أولى من رد القيمة، أولى من رد القيمة. يستدلون بحديث عائشة لما أهدت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له طعاما وجيء به إلى عائشة فلطمت القصعة وكسرتها، حبس لملم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ولملم القصعة المكسورة وأخذ قصعة عائشة وأرسل بها مع الرسول إلى زوجته الأخرى، ما أظنها زينة، وقال قصعة بقصعة، هذا ضمان بيش؟ بالمثل، مع اختلاف في الصنعة. قصاع في قديم ما تتحد، لا في الحجم ولا في المادة ولا في الوزن، فيه تفاوت، ومع ذلك ضمنها بمثلها أو بما يقاربها، قالوا هذا أولى من التضمين بالقيمة. من يقولون غير المثل لا يضمن إلا بالقيمة استدلوا بحديث أبي هريرة في من أعتق شركا له في عبد، قال قوم عليه قيمة عدل ودفع لشركائه حصصه، فهو يدفع قيمة، هذا يدفع قيمة، ما ضمنه بالمثل، لم يضمنه نصف عبد، ما قال يدفع له نصف عبد. والشريعة فيها يعني في المصرة الضمان ايش؟ تعرفون المصرة؟ هذه من المسائل الملقبة، مسألة المصرة، الضمان فيها بايش؟ بالمثل ولا بالقيمة؟ ها؟ لا بالقيمة ولا بالمثل. قال فردها وصاع من التمر. التمر ليس قيمة للبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صاعا ولم يحد اللبن المحلوب، قد يحلب صاعين من اللبن. المصراق ما ندري كم يجد فيها المشتري من اللبن، ومع ذلك الضمان واحد سواء حلب كثيرا أو حلب قليلا، فلم يكن بقيمة ولم يكن بمثل، ما ضمن اللبن بلبن، ما قال صاعا من لبن. أحيانا الضمان يكون بالعكس، يعني هذا مر معنا في درس الأشباه والنظائر، يعني من هدم حائطا فضمانه بإيش؟ هدم حائطا ضمانه بالبناء، يبني الحائط، هذا هدم وهذا بناء، وهذا أقرب إلى المثلية. من حفر حفرة في أرض غيره ضمانها بإيش؟ بالطم. يعني في الأشباه والنظائر ذكر 10 قواعد في الضمان، في ضمان المتلفات، يعني هذا شيء منها. في المسألة السادسة أشار إلى هذه الخلاف في ضمان غير المكيل والموزون، أما المكيل والموزون والمعدود المتفق فلا خلاف أنه يضمن بمثله. في المسألة السابعة، يعني اليوم ستصبرون حتى ننتهي من المذكرة هذه ونبدأ في التي بعدها إن شاء الله غدا. في المسألة التي بعدها هذه الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، أصل أيضا للجمهور في جواز تنفيذ القصاص. خليه يأخذ لفه ويرجع، خذ لفه وتعال، ما ودي تفوتك هذه المسألة. أصل عند أكثر العلماء في أن يفعل بالقاتل والجاني كما فعل بالمجني عليه. إذا قتل بالتحريق يحرق، قتل بالتغريق يغرق حتى يموت، يعني يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. هذا يستدل له بهذا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الحنفية قالوا لا، القصاص لا يكون إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يستدلون بهذا الحديث، والجمهور يضعفونه أو يحملونه على ما لو تعذر. هم يمنعون، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، فمن حرق ما نحرقه، نقتله بالسيف، من قتل بالرصاص نقتله بالسيف، تنفيذ القصاص عندهم ليس إلا بالسيف. وهذا يشكل على أصولهم، لأنهم اعتمدوا حديث آحاد ودفعوا به القطعي. عندهم أصل عند الحنفية أن دلالة العام في النصوص القرآنية دلالة قطعية ما يتزحزح عنها، ولذلك أوجبوا الزكاة حتى في حلي المرأة، ليس للأحاديث التي تروى هم يستنسون بها، لكن للقطع القرآني في قوله والذين يكنزون الذهب، فالذهب هنا يعم حتى الحلي، فعموم الألفاظ القرآنية قطعي عندهم، ومع ذلك خالفوه. لذلك من ما يدفع به قول المخالف في النزاع الفقهي أن يقول أنت في هذه المسألة مشيت على غير على خلاف أصولك. استشكلوا ما لو قتل بوسيلة محرمة، زنى بها فماتت، أو تلوط بغلام فمات، أو سقاه خمرا فمات، قالوا أنتم لا تقولون بالمثلية هنا، هكذا قال الحنفية. فبعضهم قالوا في هذه الأحوال يأتي القول بالسيف، وبعض فقهاء الشافعية في وجه عندهم أو هو قول يروى عن الشافعي قالوا يعتبر التمثيل هنا أيضا، تعتبر المماثلة، فإذا تلوط يولج في دبره خشبة إلى أن يموت لا يفعل الحرام، وإذا سقاه خمرا نسقيه عصيرا إلى أن يموت. هكذا يعني هكذا قالوا حتى يطرد القول عندهم. والصواب مذهب الجمهور أن الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه، ودل عليه حديث أنس في قصة الجارية: وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها نعم، فدعا به عليه الصلاة والسلام ورض رأسه بين حجرين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا بالنار، هذا في التعذيب بغير حق، على خلاف في كونه محكم أو ليس بمحكم، وقد عذب علي رضي الله عنه بالنار، فلو حرق يحرق. في القتل بالخنق بالغازات السامة كذلك يفعل بهذا. كذلك هذه الآية ترد على الحنفية في منعهم القصاص في القتل بالمثقل، هم لا يرون القصاص إلا إذا كان القتل بالمحدد، وهذا قد يكون ذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس، فليس عنه مناص كما ذكر المصنف رحمه الله في نهايات المسألة الثامنة. فمن قتل بمثقل رمى عليه حجر، يعني لم يحصل هناك جرح، فإنه يقتل إذا كان هذا الفعل يعني الضرب بالخشب أو بالحجارة أو أنزله في بئر إلى أن مات، هذا إذا كان عمدا وعدوانا يثبت به القصاص. في التاسعة ذكر الخلاف في من حبس رجلا فجاء آخر وقتله، لو أمسك رجلا وقتل الآخر أو حبسه وقتل الآخر فما الحكم؟ هل يقتل المباشر فقط أو المباشر والمتسبب يقتلان، أو يحبس الحابس إلى أن يموت ويقتل القاتل مباشرة، أو يقتل جميعا هذا روي عن مالك رحمه الله، أو يكتفى في حق الحابس بالتعزير ويقتل المباشر؟ المصنف صحح قول عطاء أن القاتل يقتل ويحبس الحابس إلى أن يموت، ومثله من أمسك. وهذه مسألة تتعلق بقتل الجماعة بالواحد، لو جماعة اشتركوا في قتل واحد بعضهم بالسببية وبعضهم بالمباشرة، فالمباشر بالإجماع إذا كان مباشرته تفضي القتل غالبا. في العاشرة نتجوز قليلا، ذهب إلى العموم في العدوان، العدوان اللفظي، فمن اعتدى عليك بالألفاظ، لأن الاعتداء التجاوز، لو شتمك هل لك أن تشتمه أو تعفو وتصفح؟ يعني قد لا يكون العفو مستحبا، لأن قد تجريه على الشتيمة، فلو شاتمته ها أيوة، إذا كان شتمه هذا قذفا أو يحتاج إلى الأمر إلى 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 التفصيل، لكن لو شاتمت فلا تعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، شتمك لا تشتم والديه، ما تتجاوزه هو. اللطمة باللطمة، اللفظة باللفظة، لكن لو قال قولا لا يجوز لك قوله، لو قال لشخص لآخر يا ابن الزانية، لا يجوز له يقول له يا ابن أنت ابن الزانية، لأنه يقذف أمه وهي ما اعتدت عليه. لو قال له يا كافر لا يكفره أيضا. فإذا كان العدوان بلفظ لا يجوز ابتداؤه ولا يجوز رده فلا يفعل، يعني يمكن أن يشاتمه بلفظ آخر، فلو قال له يا كافر فيقول أنت كذاب، أنت ظالم، أنت خبيث، لكن لا يكفره، لا يكفره، لأن من دعا أخاه بالكفر ولم يكن كذلك حارت عليه. فمن من يجوز رد العدوان اللفظي قد يستدل بهذه الآية، هذا إذا رأى فيه مصلحة، لكن إذا كان هذا المشاتم سفيها أو زل لسانه بلفظه فالأولى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم، فإن شاتمه وسابه فليقل إني صائم، فيعتمد هذا في الصيام وفي غيره، يقول يعني ليس لنا مثل السوء، هذا أولى لا شك، لكن البحث هنا في الجواز، هل يجوز لك أو لا يجوز. أما الأولى فالأولى أن تعرض، وإذا سمعوا اللغو وإذا مروا باللغو مروا كراما، يكرم نفسه عن مجالس عن أقوال الخنا والفسوق والفجور، ما يراد هؤلاء. ولذلك سأل أحدهم الشافعي، قال فلان يسبني أرد عليه؟ قال إذا عضك الحمار تعض الحمار؟ يعني الحمار أحيانا وأنت بجواره يعضك، ما تعض، ما لا أحد يعض الحمار، كذلك هذا. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، واهجرهم هجرا جميلا، فاعف عنهم واصفح. لذلك لما قال عبد الله بن أبي آذانا نتن حمارك، ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قام عبد الله بن رواح وجماعة المسلمين وردوا عليه، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لكن يحل عرضه بهذا. قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بالشتم سواء عند القاضي أو عند غيره، يقولون فلانا كذا، فلانا يأخذ ولا يقضي، يستدين ولا يوفي، هذا أيضا لا يعد من الغيبة إذا كان سياقه على وجه التحذير. وأشار في نهاية المسألة العاشرة إلى أن من العلماء يعني قال بنسخ هذا ورده إلى السلطان. نختم بآخر آية، الله يفتح.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.
أبو أيوب الأنصاري ذكر ثلاث مسائل. الأولى تتعلق بسبب نزولها، وجاء في الصحيح من حديث أبي أيوب أنها نزلت في معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه، قالوا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني يهتموا بمزارعهم، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، فجعل ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل تهلكة. ولهذا لم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد إلى أن مات ودفن بإسطنبول بالقسطنطينية، وقبره لا زال يعرف هناك. ففسر الآية بهذا، فسر إلقاء التهلكة بترك الجهاد. جمهور العامة الناس يفهمونها على ظاهرها، أنها تمنعك من إلقاء نفسك في التهلكة، يعني ما تدخل في البحر وهو هائج، ما تعق النيران تتحدى الناس وتلقي بنفسك في 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 نار على سبيل التحدي، ما تشرب السم وتقول أنا يعني لتحصل على جائزة. هذا الذي يفهم من ظاهر الآية، وفهم الصحابة هذا فهم المحسنين، فهم أهل الإحسان، يعني إنما يعني أفكارهم عالية جدا، يعني جعلوا التهلكة هو في ترك الجهاد في سبيل الله. وقيل معناه لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة، خذوا أزوادكم معكم، لأن بعض الناس قد يفعل هذا على وجه التوكل أو التواكل، يقول أتوكل على الله وأمشي، وهذا يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تتوكلون على أزواد الناس، يمشي في القافلة ويقول أنا متوكل على الله، قال له أمشي في غير القافلة، إذا كنت متوكل على الله فامشي وحدك، ولن يفعل. في قوله وأنفقوا في سبيل الله، سبيل الله في القرآن هو الجهاد، هذه فائدة مهمة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، يعني في الجهاد، وليس المقصود العموم، بدليل الحصر في أول الآية ما تدفع الزكاة في تفطير الصائم ولا في بناء المساجد ولا في غير ذلك، في نشر الدعوة ولا في طبيعة الكتب. سبيل الله في القرآن هو الجهاد، وأنفقوا في سبيل الله. صحيح إنفاقك على زوجك وعلى أولادك هو في سبيل الله إذا ابتغيت به وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لكن هذا ليس مقصودا في الزكاة. ولا تلقوا بأيديكم، قال الباء زائدة، لا تلقوا أيديكم زائدة، يعني يمكن أن يستقيم المعنى بدونها، لكن ليس في القرآن حرف زائد، وإنما جاء لزيادة معنى، يعني كأنك أنت تأخذ بيدك إلى بنفسك إلى التهلكة، لكن في كلام العرب قد يستغنى عن الباء، كما في قوله عجل ألم يعلم بأن الله يرى، أصلها ألم يعلم أن الله يرى. لماذا خص الأيدي هنا ولا تلقوا بأيديكم؟ هل أراد بها النفس، يعني لا تلقوا بأنفسكم، فعبر عن الكل بالجزء؟ هذا كقوله تبت يدا أبي لهب وتب، فبما كسبت أيديكم، فالجزء يأخذ حكم الكل، يفرع على هذا فروع، مثلا في الفقه لو قال يدك طالقة تطلق ولا ما تطلق؟ تحسب عليه طلقة؟ تحسب عليه، لأن لا يمكن أن تكون زوجة ويدها ليست داخلة في الزوجية، ما يمكن، لأن الشريعة تعبر عن الكل بالجزء، هذا إذا كان متصلا ناميا، أما لو قال دمعك أو ريقك أو شعرك هذا في حكم المنفصل، أما ما اتصل فهو كذلك، فبما كسبت أيديكم بما قدمت يداك. ومثله قوله عز وجل في آية الممتحنة، في ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني سواء كان بالأيدي أو بالأرجل أو بغيرها. في المسألة الثانية تكلم عن مسألة الانغماس في العدو، هل يجوز ولا ما يجوز؟ إذا أراد أن يثخن في العدو، إذا قصد إعلاء كلمة الله وغلب على ظنه الإثخان في العدو جاز في المحاربين. أما بعض أهل الشذوذ اليوم الذين يفتون بهذا في الآمنين فهذا ضلال ما عرفه أئمة الإسلام. يجوز للمسلم أن ينغمس في الكافرين الآمنين المسالمين غير المقاتلين ويفجر نفسه فيهم، وأشد منهم من يفتيهم بفعل هذا في المسلمين كما يفعل الخوارج، يفجرون أنفسهم في جنود المسلمين في بلد إسلامي. هذا ضلال ما يعرفه المسلم. ولا يستدل بهذه المسألة، هذه المسألة ذكر فيها الخلاف المصنف مسألة مختلفة تماما، فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل بعضهم في يوم اليمامة لما قال أحدهم اصنعوا لي ترسا ورمي به إلى داخل السور وقاتل إلى أن فتح الباب للمسلمين وحصل الفتح، هذا شأن آخر. كذلك انغماس الزبير أو انغماس يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم في الأعداء، هذا وقع يوم أحد من جماعة من الصحابة. قال أنس رضي الله عنه أفرد يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، يعني دخل فيهم وهم جماعة وهو واحد، ثم قالها مرة أخرى عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا، يعني من شاهدنا على هذه الهيئة وما ساعدنا ما أنصفنا أو ما أنصفنا نحن أصحابنا الذين دعوناهم للانغماس في العدو وهم يختلفون عنهم في العدد والعدة. فعلى كل حال من جوز الانغماس في العدو فهو بهذا الشروط، أن يكون بنية صادقة وأن يغلب على ظنه أنه يثخن في الأعداء أو يحصل بفعله فتح للمسلمين، وأن يكون في محاربين، في المحاربين المقاتلين، لا في مسلمين ولا في من لا يجوز قتله من النساء والذريات والآمنين والعباد وغيرهم. قال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا في الإنفاق في سبيل الله أو أحسنوا الظن في الله أنه سيخلف عليكم إذا أنفقتم، أو أحسنوا في أعمالكم بامتثال طاعة الله عز وجل في كل هذا. وأسأل الله عز وجل أن يذكرني وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يكتبني وإياكم به في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدارين، وأن يكتب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الفضل والمغفرة والخير آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبناءنا ومشايخنا، من أخذنا عنه أو أخذ عنا، ومن أحبنا أو دعا لنا بظهر الغيب أو حمل هذا العلم عنا ونشره ودل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.